السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه ضياء في المختار. هذا باب آخر من كتاب التوحيد، وهو 22، وفيه ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، وكذلك بعث جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل. فما من نبي ولا رسول عليه الصلاة والسلام إلا وكانت هذه أول دعوة يدعو قومه إليها: اعبدوا الله ما لكم إله غيره. هو معنى لا إله إلا الله، المعبود واحد لا شريك له، ليس لك أن تعبد سواه، كما أنك تقر وتعترف أنه الذي خلقك فلا توجه العبادة إلى غيره سبحانه. يحمي النبي المصطفى، يعني الذي اصطفاه الله سبحانه تبارك وتعالى واجتباه، جناب التوحيد يعني جانب التوحيد، يحمي جانبه أن يمسه شيء من أدران الكفر والشرك والإلحاد، فيحميه بما يشرعه لنا ربنا سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، اعبدوا الله على الوجه الذي يرضي الله بالطريقة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، النبي صلى الله عليه وسلم، منا نحن البشر، مخلوق كما خلقنا، جئنا من أب ومن أم، وأصلنا من آدم وآدم من تراب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس خلقة غير خلقة البشر. أما ما جاء كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه مخلوق وأول ما خلق نور نبيك يا جابر، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع مكذوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق كغيره من البشر، جاء من أبوين، وهو صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ولدت من نكاح لا من سفاح، جئت من نكاح. هنا يعني أبوه تزوج أمه عليه الصلاة والسلام، جده تزوج جدته، كل نسله الكريم عليه الصلاة والسلام، كل أصوله الكريمة جاء كلهم تزوجوا، وجاء النسل كلهم من نكاح. وليه يعبر بهذا؟ ليه بيخبر بهذا؟ لأن في الجاهلية كان السفاح أمر طبيعي عندهم، أمر الزنا أمر عادي في الجاهلية، الإنسان يزني بالمرأة وبعدين يجيب الولد، عجب نسبه إليه ما عجبوش ما نسبش إليه شيئا، المرأة تسافح تدخل بها كذا رجل، وبعدين لما تخلف ولدا هي بمزاجها تنسبه، هو ابنك يا فلان، ما يقدرش يمتنع من ذلك. فكان في الجاهلية من هذا كثير، جاءوا من آباء من سفاح،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أصوله كلها كريمة صلوات الله وسلامه عليه. قال جئت من نكاح لا من سفاح صلوات الله وسلامه عليه. هو رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من البشر عليه الصلاة والسلام. أما من قرأ من أنفسكم فهذه قراءة شاذة ليست من القراءات العشرة المتواترة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شاهد له بذلك الكفار. هذا أبو سفيان قبل أن يسلم، حين يذهب إلى هرقل العظيم الروم، وبعدين هرقل يأخذ ويسأله إن أخبرني، ومعه مجموعة مع أبي سفيان يقول إن كذب فأخبروني، خليهم وقفوا على ظهر أبي سفيان، وأبو سفيان حيسأله هرقل، وإذا صدق خلاص صدقوا، إذا كذب أبو سفيان وهو كافر. أبو سفيان كان عايز يكذب ويقول على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن منعه أن يؤثر عنه كذبة إنه كذب، يطلع الناس اللي ما يقولوا أبو سفيان كذاب وهو شيخ قريش، فلذلك ما أقدرش يكذب. فلما سئل شوف فرق بين أبي سفيان وبين هذا المجنون المعتوه أبو لهب، لما أبو لهب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنبور مقطوع كما ذكرنا بالأمس، هذا أبو سفيان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأمرنا بصلة الرحم، يأمرنا بالعفاف ويأمرنا بالصلة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم منه غير، يأمرنا بالعفاف والصدق والصلة، فيشهد بالحق إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. أما الكذاب أبو لهب لما يسأل اليهود إن إحنا أهدى ولا هو أهدى، يقوم اليهود يقولوا أخبرنا عنه، بيقول لكم إيه، يقول جاء وقطع الرحم وعمل كذا وعمل، فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول إنه صنبور يعني أبتر يعني وحيد ملوش حد عليه الصلاة والسلام، لا ليه ابن ولا ليه أخ عشان يخلله ذكره، مقطوع وأوشك إنه يموت وما بقلوش ذكر بعد ذلك. فإذا باليهود يكذبون كعادتهم في الكذب، ويقولون لمشركي قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أنتم أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي يدعوهم إلى التوحيد، واليهود يعرفون التوحيد جيدا يعرفون، ومع ذلك يقول الكفار عباد الأصنام أنتم أهدى منه سبيلا. الغرض أن الله سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول من البشر من أنفسكم، ليس ملكا من الملائكة، ولكن زاد عن غيره من البشر بمرتبة النبوة الرسالة العصمة، أن عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى جعله نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم يعني لا يحب لكم العنت، لا يحب لكم المشقة، يحب لكم الشيء الطيب السهل. وهو يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، دين الإسلام دين الحنيفية، دين الاستقامة، دين البعد عن الباطل. الحنيف معنى الذي يبتعد عن الباطل، فكان الكفار كلهم على خط واحد في الشرك لا يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى، فجاء الإسلام بالحنيفية بمعنى الميل عن هذا الشرك، البعد عن، لا ما تمشيش في الطريق بتاع هؤلاء، طريق ميل عن هذا الطريق، ابعد عنه للطريق المستقيم طريق رب العالمين. وأصل الحنف الميل، الميل، فهنا جاء بالحنيفية لأنه ما جاش يستقيم على طريقتهم هم، لا جاء ليعادي هذه الطريقة ويبتعد عنها، فسمي بالحنيف المسلم يعني الذي يبتعد ويميل عن الباطل وعن الشرك إلى جناب التوحيد. قال بعثت بالحنيفية السمح، الدين دين سمح ما هو صعب، ولذلك جاء في الحديث الآخر يقول وهذا عند الإمام النسائي يقول إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، الدين بالتشريع الذي فيه ليس بالاختراع من عقول الناس، الدين يسر ما تصليش، الدين يسر ما تعملش كذا، الدين لا مش بتأليفنا، ولكن الدين يسر بما شرع الله، عليك 5 صلوات في اليوم والليل هو التيسير في ذلك، كان قادرا أن يجعلها 50 كما كانت في الأصل ولكن جعلها 5 صلوات في العبادة. التيسير بذلك، شهر رمضان شهر واحد في السنة، هذا تيسير الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان قادرا أن يجعل نص السنة صيام ونصها إفطار، ولكن جعل شهرا واحدا من 12 شهر للصيام. غير ذلك بقى، الدين يسر بالأحكام التي مولودة فيه، ليس بترك شرع الله سبحانه. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. لن يشاد الدين، يعني الإنسان الذي يعسر على نفسه مش هيقدر على كل حاجة. يبقى هنا ارفق بنفسك، خذ من الدين ما استطعت. إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، ويصوم يوم الخميس، 3 أيام من نص الشهر، 3 أيام من أول الشهر، يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عاشوراء، يصوم يوم نفطر، يوم يصوم سبت وأحد واثنين من أسبوع، وثلاث وأربع وخميس من أسبوع آخر، قل ما كان يأتي عليه الجمعة إلا وهو صائم. طيب من حياتك هذا كله؟ انت لو حسبت هذا وحاولت تعملها هتلاقي نفسك صايم الاسبوع كله، صايم الشهر كله، صايم السنه كله. فيقول لك لا، انكم لستم مثلي، انتم مش مثلي. ما خذوا من الاعمال ما تطيقون، اللي تقدر عليه. فلما يجد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يصوم دهرا طويلا، فيقول له صم 3 أيام من كل شهر كفايه عليه. ما يقولوش انا بصوم كذا وكذا وكذا، لا انت مش زي، كفايه عليك او 3 ايام. ان لبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، اعطي كل ذي حق حقه. يبقى هنا الانسان ياخذ من العمل ما يطيق، فاذا شدد على نفسه غلب، ما يقدرش ان يقوم بكل الاشياء اذا شدد على نفسه. فخذ من النوافل الذي تقدر عليه، ودع ما لا تقدر عليه. يقول لنا صلى الله عليه وسلم في باقي هذا الحديث: فسددوا وخالبوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. قاربوا وسددوا، يعني هنا التمثيل لما الإنسان بيحاول ينشل، إذا ما أصبتش الهدف على الأقل تبقى جنبه. فكذلك يقول لك إنك في عملك حاول. والإنسان قد يحاول العمل ولا يقدر أن يصل إليه، فيقول لك معذور. طالما أنك حاولت أنت معذور في هذا الشيء. قارب وسدد وأبشر، إن الله يعطيك على المحاولة أجرا، يعطيك لو أنك أردت الصواب فوقعت في خطأ تؤجر على ذلك. يبقى ربنا رحيم بالعباد سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا في الحديث الآخر، هذا أبو ذر يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. يبقى التعليم ما ترك شيئا إلا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم الإيمان وأصول الإيمان، علمهم توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، علمهم من ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، علمهم كل ما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم وأخراهم عليه الصلاة والسلام. لضرر تقول ما ترك لنا من شيء إلا وأخبرنا عنه علما صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. مما بينه لنا عليه الصلاة والسلام ما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا لفظ أبي داود، وجاء في الصحيحين حديث ابن عمر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور. لا تجعل بيتك قبرا، بيت قبركم إيه يعني؟ يقول لك إنك ترك صلاة النافلة فيه، ما بتصليش حاجة خالص في البيت، كأنك جعلته زي القبر، لأن القبر لا يصلى فيه. يبقى فيه إشارة إلى أن الصلاة في القبور لا تجوز، يصلي الإنسان في القبور إلا أن يكون معذورا، إن الجنازة لم يصلى عليها وعند القبور تذكروا خلاص، حين دفنوا الميت صلى هنالك. لكن إن تكون عادة الصلاة عند القبور، لا ليس كذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، هذا صحيح مسلم عن ابن عمر: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. يعني صلي واقرأ سورة البقرة، ولا تجعل بيتك كالمقبرة التي لا صلاة فيها ولا قراءة فيها. وهنا في الحديث يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قبري عيدا. العيد إما مكان الاجتماع الذي يعود كل شوية، يجتمع الناس في مكان معين على وجه إظهار الفرح والسرور وإظهار العبادة في هذا المكان، أو الزمان إن زمن معين يجتمع فيه الناس لإظهار شعيرة من الشعائر. عيد الفطر وعيد الأضحى يجتمع الناس كلهم يصلون الصلاة في المسجد، يكبرون، يظهروا عيد المسلمون. العيد المكان الذي يجتمع فيه الناس، يجتمعون في المشاعر في يوم عرفة، يجتمعون في الطواف حول الكعبة، يجتمعون هنا عيد للمسلمين زماني وعيد مكاني اجتماع. طيب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليه ايه نصيب من هذا؟ يقول لك لا، لا تجعل قبر عيدا، ان تعمل لي مولد وتعمل حوالين القبر احتفال حوالين القبر واجتماع، ويبقى عاده سنويه وعاده شهريه يجتمعون حول القبر، لا، غايه ما هناك انك تمر بقبره صلى الله عليه وسلم تحترمه، تسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فاذا اردت ان تدعو واستقبلت القبله ليس القبر. فيقول لا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي، صلوا علي هنا مش شرط صلى عليه الصلاة والسلام إني أصلي عليه عند قبره، ولكن صلوا علي يعني في أي مكان. ولذلك يقول هنا إن صلاتكم تبلغني، يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره زيها زي وأنت هنا في بيتك، ما فيش فرق بين اللي تصلي عليه هنا وصلي عليه هناك. هنا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، منها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تسافر للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيها بألف صلاة. فإذا كنت هناك سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت إلى القبلة ليس إلى قبره عليه الصلاة والسلام، حين تدعو تتوجه إلى القبلة ليس إلى قبره، فيقول صلوا علي يعني في كل مكان فإن صلاتكم تبلغني. طيب هل في مزية أن نقف عند القبر نقول يا رب يا رب؟ أو شوفون هذا علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه، وهو من التابعين، من سادة التابعين، سادة قريش رضي الله عنه، وحفيد النبي صلى الله عليه وسلم. علي ابن الحسين شاف منظر فإذا به ينكر على صاحب هذا العمل. صاحب هذا العمل اسمه سهيل ابن أبي سهل، يذكر أنه يقول رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، دي رواية تانية، لكن الرواية هنا رواية الحسين ابن علي ابن أو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. رأى رجلا يدي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القبر في المسجد النبوي، لقى انه فتحة موجودة جنب القبر، فكان الرجل يتعمد يدي عند هذه الفتحة ويقعد يدعو عند هذه الفرجة التي عند القبر. فلما رأى زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه أنه يدخل في هذه الفرجة ليدعو، نهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمع من الحسين، والحسين سمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أي شيء أقوى من ذلك؟ وهؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق إليهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك اللي عند جناب التوحيد أوعى تشرك بالله، اللي أعادك عند الفتحة عند القبر هنا وتدعو. يقول الحديث لا تتخذوا قبري عيدا، هذا حديث جدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فنهاه عن هذا العمل، إنك تيجي عند القبر وتلاقي فتحة مولودة تقف عند الفتحة دي وتقول يا رب يا رب، لا لا لا، ألا في يوم من الأيام بدل ما تقول يا رب اديني هتقول يا نبي اديني عليه الصلاة والسلام، وكان مدد يا نبي مدد يا نبي، وبعد كده مدد يا نبي مدد يا بدوي مدد يا أبو العباس مدد، يعني مدني مش أعطني. فبقى بدل طلب المدد من الله عز وجل بقى طلب المدد من الأولياء ومن الأنبياء، هذا الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء مثل هذا الأثر عن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، نفس الشيء ودد سهيل ابن أبي سهل وهو يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يدعو هنالك، فقال هلما إلى العشاء، سيب اللي انت فيه، تعالى تعالى تعشى معي. وهنا أسلوب لطيف في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني بدل ما يشتم ويزعق له لا تعالى تعشى معي. فلما ندى كان في بيت فاطمة رضي الله عنها، قال هلما إلى العشاء، قلت لا أريده. طيب ما دي رأيتك عند القبر تعمل ايه عند القبر؟ هنا بتمر على القبر وتسلم وتنصرف، انت واقف لازق في القبر بتعمل ايه؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر اوعوا تعملوا زي ما اليهود والنصارى عملوا عند قبور أنبيائهم اتخذوها مساجد وبقى الدعاء عند القبور، لا، الدعاء تتوجه للقبلة وتدعو. قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. حين تدعو لا مزية أنك تدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تدعو وأنت في بيتك، أنت تدعو الله ما بتدعوش النبي صلى الله عليه وسلم، تتقرب إلى الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يعطيك ليس النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعطي الله، فتقول يا ربي أنت عند المسجد النبوي، أنت في الأندلس، الدعاء إلى الله هو هو، الدعاء هنا هو الدعاء هنا، لا فرق بين الاثنين، الله قريب من هذا والله قريب من هذا. نسأل الله أن يحفظ وضعنا على التوحيد حتى نلقى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.